بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا الأخوات موثقات المكتبة في مكتبة سماحتكم، أخوات على مدى 5 سنوات أبدوا جهود كثير عالية وكثير مهمة وكثير أساسية، لحد الآن صاروا موثقات ل60,000 كتاب، وعندهم على الطريق تقريبا حوالي 10,000 كتاب، وهن ماشيين إن شاء الله في مشروع المليون كتاب اللي إن شاء الله بده يتم تحت عينكم ونظركم ورعايتكم. أخوات أبدوا جهود كثير كبيرة، قدروا لحد الآن يقربوا خدمات لنهاية عام 2007 ل400,000 مستفيد دخلوا إلى المكتبة من كبار وصغار وطلاب وباحثين وأساتذة جامعات، إلى جانب عملهم التوثيقي موضوع النشاطات، موضوع الأعمال الثانية اللي هي كلها متعلقة في المكتبة، كله كمان بيقوموا فيها من مقابلات تلفزيونية، مقابلات إذاعية، من مقابلات مع الصحف، إلى جانب النشاطات اللي بتتم داخل المكتبة عند الناشئة وعند الأطفال، كمان بيساهموا مساهمة فعالة وكبيرة في الإشراف عليها. هذا على مستوى المكتبة. كمان لابد أنه أذكر السيد نجيب نور الدين وخينا الأستاذ علي سمور اللي بيبدو فعلا اهتمام زائد وكبير على المستوى الثقافي، واللي هو بإرشاداتهم وتوجيهاتهم وعملهم ومتابعتهم مساعدتهم إلي اللي بتخلي العمل في المركز الإسلامي الثقافي ياخد بعد الثقافي الكبير من خلال الندوات والحوارات واللقاءات والاحتفالات والدروس اللي بنقوم فيها. الأخوات والأخوان، جينا عندك سيدنا اليوم بأسبوع المطالعة اللي هو في لبنان أسبوع عام، حبينا نسمع منكم توجيهاتكم وإرشاداتكم بهاليوم اللي شرفنا انه نزوركم من خلال مكتبتكم المسمات باسمكم من دون موافقتكم، ولكن سيدنا هذا الاسم اللي معطى لها المكتبة اعطاها النجاح والابداع والعطاء، وفي طريق ان شاء الله تحقيق كل الطموحات تحت نظركم وعينكم ان شاء الله.
اهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندما ندرس حركة المستقبل في نشاطات الأمة بشكل عام وفي تطلعات الإسلام، فإننا نستوحي من القرآن الكريم في مفاهيمه التي تعبر عنها آياته أنه يخطط لصنع عقل الإنساني الذي ينفتح في أول انطلاقاته إلى أن يقتحم آفاق المعرفة لله، باعتبار أن المعرفة لله خالق السماوات والأرض والإنسان ومبدع النظام الكوني بكل أسراره الإبداعية التي تمثل عمق العناصر التي يرتكز عليها الكون كله، على أساس أن الله جعل لكل شيء قدرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فليس هناك في الكون أي صدفة، حتى ما يعتبره الناس في حياتهم الخاصة وفي أوضاعهم العامة صدفة، عندما نتعمق فيه فنجد أنه خاضع لنظام معين يتمثل في الظروف الخفية أو البارزة التي تحيط بالإنسان وتحيط بالواقع في هذا المجال هذا. ومن الطبيعي جدا أن هذا الاستهداف القرآني لصنع العقل الإنساني الذي يرتفع لينفتح على الله في ما يمكن لنا أن نعرفه من الله، لأن العقل الإنساني لا يستطيع أن يقتحم ذات الله لأنها ليست تحت الحس وليست تحت التجربة، لينطلق الإنسان ليعمل على أساس اكتشافها. ولكننا نعرف الله من خلال ما حدث به عن نفسه، ونعرف الله من خلال خلقه ومن خلال آياته في الكون. سنريهم آياتنا في الآفاق، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لذلك يخطط القرآن الكريم في المنهج الإسلامي لصنع العقل وتنميته وتطويره ومنحه الحرية، لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان لم يمنح الحرية لأعضاء الإنسان، بل جعل لكل عضو حدودا، لا يجيز الله للإنسان أن يتجاوزها، سواء في العينين فيما ينظر إليه، وفي الأذنين فيما يسمع بهما، وفي يديه ورجليه، وكل أجهزة جسمه، إن الله جعل لها حدودا ولم يجعل لها الحرية المطلقة إلا العقل. فإن الإسلام جعل حرية للعقل في أن يفكر في كل شيء، فليست هناك آفاق ضيقة يمكن أن يحشر العقل في داخلها، بل إننا عندما نقرأ القرآن وندرس آيات العقل، فإننا نجد أنه يقحم العقل في كل أوضاع الكون الإنساني، في تطلعات الإنسان في نفسه وتطلعات الإنسان في الكون من حوله. فالعقل حر يأخذ حريته من الله، فالله قال للعقل كن حرا، فكر بما تريد، ليست هناك حدود لتفكيرك. فكر في الله، فكر في الشريك لله، فكر في كل ما يقوله الآخرون وما لا يقوله الآخرون، ولكن تحمل مسؤولية فكرك، أن ينطلق فكرك في الخطوط التي يمكن لها أن تنتج النتائج الإيجابية، ويمكن لها أن تصل إلى الحق، بحيث لا بد لك وأنت تقف بين يدي الله غدا من أن تقدم حساب عقلك قبل أن تقدم حساب جسدك. ربما الآن تشهد علينا أيدينا وأرجلنا وجلودنا وألسنتنا، ولكن لم يقل يشهد العقل، إن علينا أن نقدم نحن شهادة العقل أمام الله، كيف فكر وعلى أي أساس وما هو منهجه وكيف وصل إلى هذه النتيجة الإيجابية أو تلك النتيجة السلبية. ومن الطبيعي أن العقل ينتج العلم، سواء كان العقل التأملي أو العقل التجريبي، لأن التجربة وإن كانت تتحرك بالحس، لكن الحس لا يمكن أن يعطي الفكرة إلا من خلال العقل الذي يحاول أن يمد هذه التجربة المحدودة إلى كل ما يماثلها، كما ورد في الفكرة الفلسفية أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. على ضوء هذا، إذن أن يكون لنا عقل أن يتحرك في إنتاج العلم وإنتاج الفكر، وأن يحرك تأملاته في الآفاق وأن يطلق تجربته في الواقع الذي يعيشه الإنسان، ومن هنا يأتي دور القراءة، القراءة في الكون، أن نقرأ الكون، لأن الله أراد لنا أن نقرأ في كتاب الكون لنتعرف النظام الكوني في هذا الكتاب الذي يتمثل في الظواهر الكونية، لنستطيع أن نفهمه ولنستطيع أن نستوضحه ولنستطيع أن ننتج منه ما يختزنه من أسرار، من أجل أن نمنح الإنسان من خلال هذا التدقيق في أسرار الكون شيئا جديدا يتصل بكل جوانب حياتنا، سواء فيما يتعلق بالمرض والعافية، أو ما يتعلق بحركة الإنسان في تطوير المادة، أو في كل أوضاع الحياة في المقام، بحيث نضيف إلى الكون كونا من خلال أننا نضيف من التجربة تجربة، ومن التأمل تأملا، ومن العقل عقلا. ومن هنا يأتي دور القراءة، باعتبار أن القراءة تنطلق لتعطينا وعي ما أنتجه الآخرون من خلال ما أطلقوه من تأملات، ومن خلال ما قاموا به من تجارب. ومن الطبيعي أن القراءة لا بد أن تكون قراءة واعية مفكرة علمية، لا تحدق في الكتاب تحديقة ساذجة، بل تحاول أن تدرس ما في الكتاب لتنقد شيئا ولتقبل شيئا، لأن الآخرين عندما تأملوا فقد يخطئون في تأملاتهم، وعندما يجربون فقد ينحرفون في تجاربهم أو في استنتاج التجربة في هذا المجال. فنحن لابد لنا من أن ننطلق بالقراءة وبالمطالعة إلى أن نستجمع كل ما انطلق به المبدعون والمفكرون، لنجمع كل ثقافتهم ولنصنع ثقافة جديدة في المقام، لأن علينا أن لا نتوقف أمام الأجيال التي سبقتنا من المفكرين، بل علينا أن ننشئ أجيالا جديدة تفكر بطريقة علمية، وتعمل على أساس أن تضيف إلى نتاج الثقافي في الماضي نتاجا ثقافيا في الحاضر، من أجل الانفتاح به على المستقبل، وخصوصا في المسألة الإسلامية التي سمعنا بعض المفكرين المسلمين أن يقولوا بأن المسلمين قد توقفوا عن إنتاج الفكر بعد ابن رشد وبعد ابن خلدون، ولكننا نعتقد أن هناك خطأ في هذا، لأن الفكر الإسلامي لا يتوقف، ربما نجد في هذا الفكر الإسلامي نجد هناك عمقا في تجربة معينة، أو نجد هناك سطحا في تجربة أخرى، ولكننا نملك الكثير من القمم الفكرية، يعني الفلسفية كصدر الدين الشيرازي وغيره، حتى في بعض التجارب الموجودة الآن في مصر وفي إيران وما إلى ذلك، مما يدل على أن هناك فكرا إسلاميا تختلف درجاته أو تختلف آفاقه أو نتائجه في المقام. إن علينا أن لا نقرأ القراءة الساذجة التي تستظهر ما تقرأ، بل علينا أن نقرأ القراءة الواعية العلمية التي تحاول أن تبدع وتحاول أن تقدم نتاجا جديدا في المقام، لتكن قضية الغذاء الثقافي في قراءاتنا تماما كما هو الغذاء المادي. فكما أن علينا أن لا ندخل في أجسامنا ما يربك الجانب الصحي من هذه الأجسام، علينا أن لا ندخل في عقولنا ما يربك أيضا الصحة العقلية في هذا المجال. إننا نعتقد بأن علينا أن نجعل الشعب العربي من جهة، والأمة الإسلامية من جهة، والإنسان بشكل عام أن نجعله إنسانا يعيش مسؤولية الثقافة، لينمو عقله نموا ثقافيا، حتى أننا نقول أنه لا بد أن نثقف إحساسنا، ولا بد أن نثقف عواطفنا، ولا بد أن نثقف انفعالاتنا، كما أن علينا أن نثقف حركتنا في هذا المجال، وعلينا أن نكف عن الانحناء بعقولنا لأي جهة من الجهات مهما كبرت، سواء كانت جهات قيادية أو جهات مرجعية أو ما إلى ذلك. بل علينا أن نكتشف نقاط الضعف في القيادات كما نكتشف نقاط القوة فيها، لأنه ليس هناك في غير عالم المعصومين ليس هناك قيادة معصومة. ولذلك فإن علينا أن نعود القيادات على أن تتقبل النقد، وعلينا أيضا أن نعمل نحن أن لا مقدس في النقد. يمكن أن نقدس أعلى المرجعيات الدينية، وأن ننقد أعلى المرجعيات الدينية والمرجعيات الثقافية والمرجعيات السياسية. لقد خلق الله الإنسان حرا في عقله، وحرا في علمه، وحرا في حركته، وعلينا أن لا نستعبد أنفسنا لأحد. الله وحده هو المعبود، وعلينا أن نأخذ حريتنا بين يدي الله سبحانه وتعالى، لنقدم حساب هذه الحرية بين يدي الله. وعلى هذا الأساس ليجزينا الأجر على ما أصبنا، ويحاسبنا على ما أخطأنا فيه. ولذلك فإنني أبارك لكم هذه الانطلاقة، وأرجو أن تتعاظم وأن تتصاعد على أساس الشعار القرآني الذي خاطب الله به نبيه، وقل رب زدني علما، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لأن مشكلتنا في العالم العربي والعالم الإسلامي هي هذه الأمية الثقافية والأمية الدينية والأمية السياسية التي جعلتنا نعيش على هامش الهامش من العالم الذي يتقدم، ويتقدم بقطع النظر عما إذا كان تقدمه تقدما إيجابيا أو سلبيا. والحمد لله رب العالمين.
مشكورين على استقبالكم، ونحن بكل صراحة يعني لقاءكم معنا أعطينا دعم وثقافي يمكن أكثر، ويريت يريت يريت تمني أنه تتكرر يعني لقاءكم معنا، ونتمنى لكم كتير الصحة والدوام، لأن الأمة بحاجة لألكم، وإن شاء الله بضلوا فوق رأسنا.
هذا الحق مش علي، حق على الأخوان. أنا مستعد، يعني أنا شخصيا أولا أحس بالمسؤولية في اللقاء مع كل الطلائع المثقفة، ولا سيما الطلائع النسوية، لأني أنا منذ أن انطلقت بالعمل العام كانت رسالتي هي أن نعمل على أنسنة شخصية المرأة التي أسقطت إنسانيتها من خلال أفكار التخلف وأفكار الجهل والأفكار الدونية التي ينطلق فيها المنطق الذكوري كما يعبرون فيها المجال. لذلك ليست عندي مشكلة في اللقاءات المتكررة اللي تنطلق من خلال مواعيد محددة في هذا المجال؟
لابد من أن أذكر هون بمكتب سماحتكم العامة شيء أساسي ذكرته، أنه طلائع الوعي النسوية. فإذا بتشوفوا بالمكتبة عندنا شيء مذهل، شتى الاختصاصات سيدنا النسوية، طب، صيدلة، فيزياء، كيمياء، هندسة صناعية، يعني موضوع الآلات، هذا فضلا عن الأداب والعلوم، العلوم الإنسانية بشكل عام. بتشوف حتى الملتزمات سيدنا في مراتب كثير متقدمة وعالية على مستوى الاختصاصات. بكرر شكري لكم لهالاستقبال الطيب، ومناسبة أمامكم سيدنا أنه أشكر الأخوات أثني على جهودهم، حقيقة جهود كبيرة جدا.
نحن نشكرهم ونشكرك أنت، لأنه لولا جهدك ما استطاعت المكتبة أن تصل إلى ما وصل إليه.
شكرا سيدي.
وإحنا إن شاء الله إذا يعني رح نبدي في بناية المكتبة الجديدة اللي هي رح تصير توسع هذا النشاط، لأنه مفروض تكون في 4 أو 5 طوابق، ونحاول نجعلها هي المكتبة الواسعة التي ما أظن يوجد مثل لها في لبنان.
فعلا سيدنا أنه هاي المكتبة هي مساحة مضيئة بالضاحية وبلبنان حقيقة، وتعلمنا من حضرتكم مسألة كتير مهمة تتعلق بموضوع القراءة، وذكرت بحديثكم هذه المسألة أن لا نكتفي بقراءة الكتاب، وتعلمنا من جنابكم أنه قراءة الواقع هي الأساس، وتعلمنا أنه نحن من الفلاح نتعلم، من الطفل الصغير نتعلم، من الكبير نتعلم، لأنه في قسم عنده تجارب، وهي التجارب هي عبارة عن حكم نستفيد منها. أما الصغار فهم لا يحملون ذنوبا، والذنوب تمنع الإنسان من أن يعبر عن الحقائق. هلا الكتاب بهذه الحالة كمان هاي النقطة أساسية، أنه نحن ما نقرأه قراءة ساذجة، لأنه مشكلتنا باللي قرأوا الكتب واللي قدموا نظريات أنه قدموها على مستوى تجاربهم، ودائما بتقولوا لنا كونوا حذرين من أخذ الكلمات والأفكار على علاتها، وأنه لازم يكون في تكامل بين النظري والواقع. إن شاء الله ما منكون نظريين ولا منكون تجريبيين، ونقدر نتكامل بهاي التجربة برعايتكم وبتوجيهاتكم. الله يحفظكم إن شاء الله.
كنت أقول أن القرآن هو كتاب الحركة الإسلامية، لأنه كان يواكب الحركة الإسلامية ويلاحظ نقاط ضعفها ونقاط قوتها، ولذلك القرآن عظمته أنه خلد نقاط ضعف المسلمين، بينما إحنا هلا الآن في الحركات الإسلامية ما حدا مستعد على أنه يتحدث عن نقاط ضعف، كله معصوم فيها خصوص القيادات مثلا. والنقطة الثانية أنا أقول إحنا نتعلم حتى من الأطفال. أنا جبت مثل أن الولد مثلا يجي يطلب من أبوه مثلا فالشيء أبوه ما يعطيه، فيروح مثلا يبكي أحضان أمه رأسه بالحيط إلى أن الأب يعطيه الذي بده إياه هذا. أنا أقول هاي نفهم منها أن الإنسان لما يطلب شيء من جهة معينة في المقام، فعلينا نتعلم الأطفال شو هي الأساليب الذي نستطيع أن نضغط فيه على مشاعره أو على أحاسيسه حتى نستطيع نحصل هذا الشيء في الموضوع هذا. فحتى الطفل هو يملك تجربة يمكن نوسعها ويمكن نطلق فيه.
شكرا سيدنا.
أهلا وسهلا.